الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
للحد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون عبر قناتكم الأسرة. يسرني أن أفتح معكم أيها المشاهدون الكرام ملف موضوع مهم للأسرة في هذا العصر، وهو بعنوان الأسرة والإنترنت. يستخدم نحو ربع سكان العالم شبكة الإنترنت حاليا، منهم نحو 40 مليون شخص في العالم العربي وحده. وتتوقع دراسة لمكتب فورستر العالمي أن يرتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم إلى 2 مليار شخص في عام 2013 القريب. وهنالك توقعات بأن يصبح معظم سكان العالم من مستخدمي الإنترنت خلال سنوات قليلة. بل إن المملكة العربية السعودية وحدها حسب آخر الإحصائيات يكاد يصل عدد مشتركي الإنترنت فيها إلى 10 ملايين مستخدم، وهو ما يقترب من نصف عدد سكان المملكة العربية السعودية. نستعرض هموم الإنترنت ومشكلاته وفرصه وطرق التعامل معه في داخل الأسرة والاستعداد للمستقبل المتوقع مع علم من أعلام الإعلام في هذا العصر والباحثين في مجالاته المختلفة، الدكتور مالك الأحمد. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
دكتور مالك، كيف تقرأ وتوصف واقع الإنترنت في العالم العربي حاليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل ما نتكلم عن العالم العربي، أنا أعتقد لو نصنف ما يحويها وما تحويه هذه الشبكة العنكبوتية كما يسمونها، يمكن أن أقسمها إلى 3 أصناف رئيسية. مادة معرفية يعني يتناولها الناس أو يستفيدونها بشكل مباشر، ومادة أو مواقع يتداولون فيما بينهم أو يتفاعلون فيما بينهم، ونظام ثالث أو فرع ثالث هو التواصل الشخصي، يعني وسيلة للاتصال بدلا من الاتصال الهاتفي هو الاتصال المباشر بين الأشخاص. هذه 3 أنماط رئيسية في جانب شبكة الإنترنت.
طبعا يدخل في ذلك، هذه تستوعب كل مخرجات الإنترنت،
كل مخرجات الإنترنت
التي هي صفحات الإنترنت ومواقع الدردشة ووسائل
الدردشة.
نعم.
المنتديات، هذا نمط يسمونه الإعلام التفاعلي المجموعاتي. النوع الثاني اللي هو الإعلام التفاعلي الاتصالي اللي هو الماسنجر، أنك تتصل بشخص واحد أو أشخاص محدودين، يعني الاتصال المباشر. أيضا يدخل فيه الغرف المغلقة وغيرها. النوع الثالث اللي هو الأغلب المواقع اللي هو المادة، وطبعا النوع هذاك يدخل فيه البريد الإلكتروني أيضا نوع من أنواع التواصل
والشبكات الاجتماعية كذلك.
الشبكات الاجتماعية. يبقى النوع اللي هو الأكثر،
النوع الأول
اللي هو النوع الأكثر اللي هو المعرفي، موقع لمؤسسات وشركات وكذا. طبعا هذا مو معناها مواقع جامدة، هي ليست مواقع جامدة، فيها بريد إلكتروني وفيها تفاعل وفيها كذا، لكن ما هو الأصل فيها التفاعل. يعني الأصل فيها هو مادة معرفية أو مادة معلوماتية يستفيدها الإنسان المبحر في هذه الشبكة.
طبعا تقدم مختلف الوسائل والملفات، قد تكون ملفات صورة وملفات فيديو ومقاطع إلى آخره.
نعم، هذا بغض النظر عن نوعية المحتوى. حقيقة كان عندي تجربة طريفة أحب أذكرها لك في بداية الأمر.
نعم.
في بداية الإنترنت في المملكة، أنا من الناس الأوائل الذين دخلوا أو يعني أدخلوا منزلهم.
أنا أتوقع أنك يا دكتور يمكن من العشر الأوائل.
فدخلناها في وقت مبكر، فأذكر عام 2000 كنت أحاول أتابع احتفالية العالم بدخول عام 2000.
طبعا انت دخلت قبل 2000.
اي احنا دخلنا قبل 2000 بس يعني كنت في اذكر هذا الموقف لان احنا دخلنا
ظاهرا لما جاء عام 2000
99 او هي دخلت السعوديه 98 او اواخر حتى 98 ميلاديه. 99 بدات يعني
طبعا على مستوى الانتشار
اي اول حضور هنتكلم محليا ولا قبلنا احنا سبقنا بهذا بعده سنوات. لكن كنت احاول اتابع احتفاليه العالم في دخول 2000 بدا من استراليا والدول الشرق ثم في بقيه البلدان. تعبت ما قدرت اتابع السرعه بطيئة جدا جدا لدرجة إني ما كنت أتابع الاحتفالات اللي هي الألعاب النادية والأشياء اللطيفة اللي كانوا يعني تقطع. كانت السرعة طبعا اللي هو ديل أب هذا الاتصال التليفوني وكان سيئا للغاية لدرجة الإنسان ينتظر حتى فتح الصفحة يمكن دقيقتين وثلاث دقائق فتح الصفحة وليس التفاعل. فكانت العملية مزعجة جدا. بعدها بفترة بسيطة بعد ما صار للحضور الإنترنت جوني مجموعة من الشباب اثنين وهذه قضية ايضا تستحضرني مهمة جدا. قالوا في شيء اسمه بالتوك. انا بالكاد سمعت عن هذا البالتوك. هذا كلام مبكر يعني من السنوات الاولى. قلت ما هذا البالتوك؟ قالوا هذه غرفة مغلقة احنا استخدمناها لعمل دردشات. لدينا مجموعة مشتركين وهؤلاء فقط هم نقدم لهم المادة. قد تكون محاضرات وإحنا بدأنا في موضوع المحاضرات. قلت محاضرات من خلال هذا الغرف؟ نعم غرف مغلقة ولا يطلع عليها إلا أصحاب المشتركين. قلت ماذا تريد؟ قال نريدك أن تلقي محاضرة في البلتوك. هذا الكلام له يمكن أيضا 7 أو 8 سنوات من الآن عام 2001 تقريبا. ف قدمت محاضرة أدوات بسيطة وميكروفون وشابكين في الإنترنت اللي هو إيديا الأب توه في بدايات العملية. والله ألقينا محاضرة يقطع وكذا ثم يبدون يدخلون معي ناس ويرفع إيده ويبدأ يشارك كذا. كانت عملية بالنسبة لي ممتعة ومؤثرة ونقلتني في موضوع استيعابي للشبكة نقلا هائلا.
لأنك مارست العملية.
لأننا مارسنا منذ بداياتها وعرفنا الإنترنت منذ بداياتها وأدواتها وكيفية تؤثر في المجتمعات وكيفية يعني
هذه المرحلة يعني مررنا بها مرحلة من قبل مررنا بها كنا يعني يمكن أن نسميها مرحلة طفولتنا نحن معلومة. على الإنترنت.
الآن مو موقف أعطيك معلومة.
نعم.
كنت في مؤتمر في شرق آسيا في سنغافورة فتكلم عن أحد المحاضرين من اليابان. قال نحن الآن في اليابان وصلنا لبعض المجمعات سرعة الشبكة في الإنترنت في اليابان 1 جيجا. سرعة الاتصال 1 جيجا. تتخيل 1 جيجا؟ 1 جيجا اللي هو 1000 ميجا. أنا عندي في البيت 1 ميجا.
الآن أعلى شيء تقريبا حسب آخر اطلاع لي على شركة الاتصالات السعودية 20 إلى 20 ميجا
يعني. و20 غير حقيقي في اليابان. نعم في اليابان 1 جيجا.
1 جيجا.
واللي يتكلم في المحاضرة هو نفسه من الشركة يقول وصلناها الآن 1 جيجا موجود عندنا في الشركات. فشيء تشفانات هذا معناها سرعة خيالية. معناها التلفزيون برجال في موضوع التلفزيون بتشوفه في الانترنت زي ما تشوفه في التلفزيون الآن. شفت الفضائيات اللي تكلمنا سابقا عن الفضائيات.
نعم.
وطبيعة الشاشة وكذا سوف تشاهد تلفزيون حقيقي كما تشاهده في الفضائيات
وربما أسرع من التلفزيون مع إمكانيات إضافية
وبخدمات إضافية
بخدمات إضافية.
وهذا لما تكلمت عنه في التلفزيون التفاعلي بنشوف تلفزيون حقيقي صافي كالكريستال كما يقولون ومعاه خدمات إضافية. هذا قريبا جدا ليس بعيدا. لذلك أنا عندي مقال اسمه التلفاز الشخصي. في المستقبل راح يكون عندي تلفاز شخصي هو جزء من الإنترنت. هو الإنترنت اللي يعني أنت تخيط التلفاز حسب ما تريده. فالإنترنت سوف تخدمك بحيث أنك تقدم أو تختار التلفزيون الذي يعجبك والبرامج اللي تشوفها على الإنترنت. ليش تشوفها في التلفزيون؟ فالإنترنت هو تلفزيون وهو صحيفة وهو مجلة. بل اطلعت على بعض تجارب مجلات وعندي على سطح المكتب في جهاز الكمبيوتر مجلات جديدة مختلفة عن المجلات اسمها مجلات إلكترونية. مجلات تتصفحها كما تتصفح في صفحة غلاف وفي صفحة محتويات لكنها إلكترونية وممتعة جدا وفيها صور وفيها مقاطع فيديو وفيها مادة مكتوبة بطريقة جميلة تستمتع لكنك ما تمسكها. هذا العيب الوحيد انك ما في حاسية اللمس تفتقدها. لكن آليات الأخرى من التصفح طريقتك في التصفح وترفع الصفحة هذه وتنتقل وتشوف صفحة المحتوى إلى آخره. فالإنترنت نقلتنا عالم آخر. أنا أقول لك نقلة أخرى أيضا. حضرت قبل شهرين مؤتمر في لندن. المؤتمر عن الوسائط الجديدة وتأثيرها على المجتمعات. الوسائط الجديدة ويتقصدون الإنترنت. وكان جل الحديث عن إيش؟ عن الفيسبوك. يتكلمون عن الفيسبوك وكيف أصبحوا ينتجون برامج تلفزيونية لا تعرض إلا في الفيسبوك.
عجيب.
لا تعرض لا في شبكات تلفزيون ولا في غيرها، والناس تطلع على هذه الحلقات ويساهمون في هي برامج مسلسلات مسلسلات دراما، فيقول ليه الممثل أو البطل ما سوى كذا، الحلقة الثانية عدلون، يعني المشاهدين يعدلون ويقترحون على سياق المسلسل التلفزيوني من خلال الفيسبوك، ويتحاورون على شفتوا ايش لبست الفلانة وشوفوا ايش لبس الفلان وشوف كذا وليه ما صور في المكان الفلاني. فالآن 13 نموذج من هذا المسلسل. قلت لهم كم لغة عندكم؟ قالوا 13 نموذج، 13 حلقة. قلت كلها تدبلجونها يعني على اللغات؟ قال لا، النسخة اليابانية غير النسخة البرازيلية.
نفس المسلسل.
نفس المسلسل. ليش؟
الممثلين
ونفس الممثلين في الغالب مع اختلافات بسيطة. قال لي إن الثقافة البرازيلية تختلف عن الثقافة في لكن فكرة في المسلسل والسيناريو الأساسي واحد، فنعيد صياغته. يعني مثل ما تكون الثوب الإماراتي والثوب العماني والثوب السعودي والثوب الكويتي هي ثوب والشكل العام واحد، لكن هناك اختلافات طفيفة في الشكل العام بما يناسب ثقافة كل مجتمع، ونجحوا نجاحا باهرا. قلت كيف العائدات؟ قال عندنا عائدة جميلة، شركة سوني تبنت البرنامج على الفيسبوك لأن وجدت إيش عدد كبير من المشاهدين من خلال الإعلانات، غطينا التكلفة وبدأنا نربح وبدأنا نطور في البرنامج وتطويرات بناء على إيش؟ بناء على آراء المتابعين لنا في الفيسبوك أولا بأول.
نعم.
تخيل الآن المشاهد هو الذي يحرك المسلسل.
أجل نحن يعني بالفعل أمام ما يسمى بالعالم الافتراضي، هو عالم آخر كالعالم الذي نراه الآن بطريقة إلكترونية.
أنا عندي إنترنت في المكتب، مكتب الخاص عندنا مؤسسة إعلامية، عندي إنترنت في المنزل، عندي إنترنت في المكتب في الجامعة، فكل مكان أذهب غير اللي هو في جوالي،
غير اللي في الجوال.
فأنت الآن وين ما تروح الشبكة تلاحقك.
نعم.
وعندي في البيت في غرفتي غرفة النوم عندي جهازين، جهاز ثابت يسمونه الجهاز العادي
المكتبي،
المكتبي وعندي لابتوب نقال
المحمول.
المحمول وهذا شغال وهذا شغال في وقت واحد. فيعني احنا نعيش في عالم الانترنت حقيقة، فالتأثير هائل والإشغال هائل. انت تتخيل، انت تكلمت عن عدد المشتركين في الانترنت في السعودية وهي في خانة الملايين، في بضعة ملايين، قد لا يصل إلى 10 ملايين، يمكن هي أقل شوي لكن هي تقترب من هذا الرقم. لكن أعطيك معلومة أهم من هذه، كم المشتركين من السعودية في الفيسبوك؟ 1,000,000 مشترك في الفيسبوك اللي هو الملتقى الاجتماعي العالمي. كم المشتركين في الفيسبوك في العالم؟ 350 ويقتربون الآن من 400,000,000.
هذا هو الشبكة،
شبكة واحدة،
شبكة واحدة. ما بالك شبكات غيرها؟
ما بالك شبكات،
شبكات اجتماعية غير الفيسبوك،
غير المشترك اللي مش مشتركين.
يعني الآن نفس الهوت ميل نفسها تريد تعمل شبكة، جوجل نفسه يريد يعمل شبكة ولك. نعم.
الآن البريد الإلكتروني الذي تعمل عليه جوجل سوف يعمل ثورة في عالم البريد الإلكتروني. تعرف الآن إيش يسوون الآن؟ وطلعت على تجربة عرضوها أيضا في إحدى المواقع. أنا أستطيع إني أشوف صاحبي وصديقي أشرف المهداوي وهو قاعد يكتب رسالة، تطلع عندي الرسالة في اللحظة التي يكتبها.
سبحان الله.
في اللحظة التي يكتبها، وفي نفس الوقت وهو يرسل لهؤلاء أنا أعرف أصدقاء أشرف ونتعاون مع، يعني نقلات هائلة في البريد الإلكتروني الخاص في والتعامل معه.
يعني أصبحت مؤتمرات الفيديو والاجتماعات والطلب عبر الإنترنت هذا أصبحت موضة قديمة
تقليدية وتجاوزناها كثيرا.
نعم. نحن الآن
يعني أنا الآن أتصل مع ابني يدرس أمريكا، فأنا أتصل مع ابني في المسنجر وأشوفه ويشوفني وأعطيه صور ويعطيني صور وأشبكه في مواقع يشوف المواقع اللي أنا أشوفها. فنحن نعيش كلنا في عالم افتراضي. والآن الأعجب من هذا ما يسمى المجتمع الافتراضي اللي هو الكرة الأرضية اللي سووا فيها مدن وأسواق ومحلات ومواء، يعني قصدي وبيع وشراء وفلوس، مواقع افتراضية خيالية وناس تشتغل. طبعا يعني هذه كلها تدلك على الناس الآن قاعدة تنتقل نقلة، لكن هل هذه إيجابية بالكامل؟
هذا العناصر الإيجابية والآثار السلبية سنأتيها في محور قادم إن شاء الله. يعني الذي يعني ينبغي أن نهتم له أنه حتى الأطفال الآن والجيل الجديد الآن دخل هذه التقنية بكل سهولة وواكبت بداية أعمارهم. فصارت الآن في دروس عبر الإنترنت وتواصل مع المدرسين كذلك ودخول في شبكات مختلفة وبريد إلكتروني من الشباب الأطفال. يعني أنا أحد الأقارب الآن يعني حتى لو حاولت أن تحجب عنه الشبكات المجاورة من المنزل هنالك برامج في الجوال لكسر كلمة السر لكي يستطيع أن يتلصص ويدخل على شبكة على الإنترنت الذي موجود في بيت الجيران أنفسهم.
أنا الآن أدرس في الجامعة وعندي طلاب في الجامعة، قلت بدل ما أتواصل معكم يعني وأشياء ما أشوفكم دائما، سوينا مجموعة لهذه المادة على الفيسبوك زين، بحيث أي واحد عنده ملاحظات كذا منتدى لهذه المادة على الفيسبوك، وما يدخلها إلا اللي إحنا سمحنا لهم في الدخول وهم طلاب هذه المادة.
مجموعة مغلقة.
فأنا أنا أعطيهم بعض الروابط، أعطيهم بعض الصور، أعطيهم بعض المقاطع، أنا عندي مقاطع فيديو لهذه المادة، وما أقول أرسلها بريد إلكتروني، أكلها متاحة. الطالب في عالم آخر.
طيب.
وقلت لهم أنا عندي استعداد لو كل واحد منكم من طلابي عنده اتصال عالي في الشبكة، عالي في الشبكة، و يعني يفهم شوي في الانترنت، نسوي يسمونها البالتوك، نسوي البالتوك اللي هو الغرفة
البالتوك،
نسوي غرفة للمادة ولا تجون يا أخي للجامعة، ريحوني نخفف من هالمواصلات. البالتوك
أنا عن بعد
متى يرفع أصبعه، يطعلي يرفع أصبعه يقول أنا إذا تأخر عن الحصة ما خلي يدخل الغرفة، هي غرفة حقيقية بالكامل
ما شاء الله. وإذا شبك معها الكاميرا تستطيع أن تراه ويراه،
أنا أراه
وتحميل ملفات
هذا أنا أكتب على السبورة هو يشوف كتابتي على السبورة اللي كما أكتب على السبورة الفصل الحقيقي، أنا أكتب بيدي وبالقلم العادي يعني مو طباعة، أكتب على سبورة ويطلع
على الشاشة. كل حال الإنترنت أصبح ميدانا للعجائب وهو بجملته من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا العصر الحديث. وبعد فاصل قصير إن شاء الله سننتقل إلى محور آخر يخص آثار الإنترنت على الأسرة تحديدا. فاصل قصير ابقى معنا.
في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا مجددا مشاهدي الكرام. قبل الفاصل تحدثنا عن عالم الانترنت وعجائبه، والإشكال الأكثر في الموضوع أن الانترنت أصبح جزءا من منظومة أكبر منه واندمج مع البث الفضائي والبث الإذاعي واندمج أيضا مع جهاز الجوال، فيستطيع الإنسان عن طريق جواله أن يدخل إلى عالم الإنترنت كما يدخل إلى عالم الفضائيات وعالم البث الإذاعي ويشاهد ذلك وهو في غرفة في أي مكان في داخل بيته، يسافر إلى أي مكان في العالم. الحقيقة هذه النقلات الهائلة، هل ترى أن الأسرة المسلمة لديها الوعي بأهمية وخطورة المرحلة التي وصلنا إليها أم لا؟
القضية من الخطورة بمكان، وجميع الدراسات التي اطلعت عليها في هذا الجانب تشير إلى أن أغلب استخدام العرب للإنترنت هو للتسلية والترفيه، رغم أن حجم المادة المتاحة يعني المعرفية أو التي فيها فائدة سواء فائدة عامة أو فائدة خاصة أو دينية أو غيرها ضخمة ليست قليلة، لكن حجم الاستفادة منها قليل.
طبعا المصطلح اللي انت ذكرته حتى يعني السادة المشاهدين كل امر واضح، مصطلح الترفيه هذا مصطلح يعني متداول في الانترنت ويدخل فيه الترفيه المشروع والممنوع والجوانب الاباحية.
انا اتكلم عن الترفيه،
هم يسمونها ترفيه،
ترفيه بشكل عام، لكن اغلب يعني وكثير من الترفيه
يعني حتى لو كان تدمير هم يسمونه ترفيه،
بس انا اقصد بانواعه يعني انا اقصد إن الانترنت فيها جانبين، جانب معرفي وبنائي ثقافي تعليمي، وفي جانب ترفيهي. الترفيه قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي، في ترفيه مقبول، لكن اللي أقصده أن أغلب ما عندنا هو ترفيه، إما على شكل شات أو منتديات وغيرها. المادة أو الجزء الهادف أو البنائي أو المعرفي قليل، نسب لا يعني تتناسب مع ما هو متاح. أعطيك دراسة وأعطيك قصة. في الدراسة دراسة في مصر قبل سنتين على مجموعة من كبيرة من الشباب، اتضح لهم أن يعني 30% من أفراد العينة يدخلون من أجل الترفيه، و 22% من أجل المراسلة، و 17% من أجل قضاء أو أوقات أو فراغ. يعني هذا لما نجمعهم كلهم حول 80 أو طيب، يعني النسبة الباقية نسبة يسيرة لإجابة أو اطلاع على شركات أو معلومات.
طيب.
المواقع الدردشة والمحادثة بنفس هذه الدراسة احتلت المرتبة الأولى كأكثر مواقع مفضلة. المواقع اللي بعد المواقع الترفيهية كالغنائية والأفلام وغيرها. وأذكر القصة، أحد قريباتي اتصلت تنقل عن إحدى صديقاتها المقربات مشكلة لدى بنتهم البكر في المستوى الجامعي. هذه حالة يعني حقيقية، أنا أتكلم حدثت بالنسبة لي. فتقول هذه صديقتي المقربة وهذه بنتها البكر، وهم متألمين، في عندها مشكلة نفسية اجتماعية يظهر، منغلقة على نفسها وكذا، وما تطلع، وفيها شيء من الكآبة وكذا، ويعني بدأ يجونها خطاب وترفض إلى آخره، متأثرين من وضعها. فقلت على كل حال أنا أعرف صديق لي يقدم استشارات في هذا الجانب وبطريقة آمنة، بمعنى آخر لن نعرف اسمهم ولا نطلب اسمهم حتى أيضا
يطمئنوا.
هم خافوا أنها متعرضة لشيء من الجانب
الأخلاقي،
خايفين من هذا الجانب، فما ودهم يكشفون العملية. فالأخ طبعا اتصل بهم وسألهم أسئلة معينة، ثم زارهم في البيت وسأل البنت وكذا. الخلاصة البنت حبت شخص وتعلقت فيه تعلقا شديدا من خلال الدردشة. أنا أتكلم لك عن
الدردشة في الإنترنت.
من خلال هذا الدردشة اللي
هي من أسرة محافظة.
من أسرة محافظة وأبوها متدين.
وربما لم تجد في البيت تلفزيون أو قنوات سيئة.
ناس محافظين جدا، يعني حادثة غريبة، لكن والإنترنت متاح في البيت، فيعني وفي توجيه وفي تربية، لكن يبقى تعلقت بهذا الرجل.
يبقى أن الإنسان إنسان.
تعرقت بهذا الرجل ورجل كبير، ويظهر أن بعد مدة من شدة التعلق بدأت اتصالات تليفونية. الآن العملية الأخطر. لما بدأت شعرت أن نوع من الاكتشاف أو كذا، هي بدأت تتوقف، لكن استمرت التعلق في العملية، وبدأت تنعكس عليها جانب اجتماعي وجانب نفسي وجانب أسري، ما تأكل، انطوائية وكذا. طبعا تحبه ومتعلقة وما تقدر تصل له، يعني في النهاية ما تتزوجه، يعني هذا شخصية هلامية وما تعرف منه وكذا. فالمهم يعني كان محاولة للعلاج، والحمد لله قطعت شوطا جيدا. فقصص يعني
هذه القصة يا دكتور توقف بها الأمر عند حد العلاقة التي ربما يعني لا يوجد فيها مثلا تبادل صور، ولا هنالك قصص أفضع من
أما إذا سألنا للهيئات ودينا للهيئات وما تذكره من قصص ومرت عليهم في موضوع
الابتزاز
بالصور والعلاقات، يعني غير ما صار ابتزاز، أحيانا تجاوزت يعني العملية من دردشة إلى اتصال تليفوني إلى مقابلة، وبعد المقابلة الله أعلم قد يعني يرتكب معها الفاحشة، وحدثت كثير من الحالات في مجتمعات محافظة،
وقد تصور الفاحشة وتصبح في الإنترنت أمام العالم.
العملية تتجاوز يعني القضية. قضية أخرى أيضا يعني تؤلمنا كثيرا، ما يسمونها أرامل الإنترنت، يمكن سمعتوا هذا عن
أرامل الإنترنت.
أرامل الإنترنت هذه،
من هم أرامل الإنترنت؟
هذه نساء متزوجات أزواجهم مفتونين في الإنترنت، يعني يقضون بالساعات، وقت الفراغ، وقت البيت، وقت الأسرة هو وقت الإنترنت بالنسبة لهم، وغالبا في غرف خاصة، في غرفة خاصة فيها الإنترنت ومسكر الباب، وياما دخلت النساء وشافت أشياء ما تريق. فهي بين أمرين، بين السكوت وبين الفضح، تتكلم تقول لهم زوجي كذا، ولا تعيشها على المأساة وهذا الألم وتستمر في العملية هذه. وفي إحصاءات تقول هناك تصل إلى ما يسمى 53% من النساء يشتكين من إدمان أزواجهن على الإنترنت ويطلبن الطلاق. هذه دراسات
في أي مكان؟
هذه الدراسة
في الدول العربية عموما،
في احدى الدول العربية يعني.
نعم.
فالعملية يعني
43%
53% يشتكينا. طبعا الجانب العكسي ان النساء يعني يكون يعني او زوجات يعني هن يقعن في هذا، لا اقل بكثير. طبعا الجانب الاخطر في هذه العملية ان الرجل يشوف نساء جميلات جميلات لا يقارنها. يشوف زوجته ويشوف هذولي ويصير مشاكل فتبدأ العملية الآن. لذلك كثير من حالات
يعني الهوى والشيطان يزين له، ثم أن الصور ملتقطة في أوضاع معينة وبإضاءة معينة وربما عبث فيها ببرامج
كل شيء متاح الآن. فالعملية الآن أثرت تأثيرا هائلا على الكيان الأسرة الاجتماعي، إما من حيث الوقت وإما من حيث يعني الانحراف وإما
يعني الآن يا دكتور بين يدي وأستأذن كذلك السادة المشاهدين، دراسة قام بها الدكتور خالد القاسم في محاضرة منشورة بإيجاز عنه له في الإنترنت بعنوان التربية الوقائية مفهومها وأثرها، كان يقول فيها فيما يخص تحصين الأسرة في موضوع الإنترنت، وهذا جانب سيأتي، لكنه كان يقول وجود نظرا لوجود كثير من المخاطر في الإنترنت، منها إثارة التحريف في كلام الله سبحانه وتعالى من خلال اختلاق قراءات جديدة، وجود كثير من الشبه عن الدين الإسلامي في مواقع منحرفة، مواقع الدردشة المفتوحة وما فيها من تضليل وانحراف وأسماء مستعارة وأجناس مستعارة، يعني رجل يتسمى باسم امرأة إلى آخره، مواقع إسلامية غير موثوقة تنشر فتاوى مضللة، مواقع بأسماء إسلامية لفرق إسلامية منحرفة تحوي عقائد باطلة، أيضا منشورات وتعادي وتسب أعلام الدعوة الإسلامية، كذلك نشرات جنسية فاضحة وعالم العهر والفسق والفجور، يعني ضارب يعني جذوره، كذلك أساليب كثيرة للإغواء والتضليل بمختلف الوسائل وخصوصا الشبكات الاجتماعية المختلفة. على كل حال هذا الواقع الآن نريد أن نرصد آثاره على الأسرة المسلمة وبالذات الأسرة العربية والأسرة في دول الخليج.
طبعا كما قلت سابقا في البدء أن أغلب الاستخدام هو الاستخدام الغير مفيد، وجزء من الاستخدام غير مفيد استخدام سلبي. هذه أول خطورة. الخطورة الثانية أن الإنترنت وسيلة أولى لخطوات تريها، يعني هي تبدأ تثير في النفس الأشياء أشجان، يعيش الإنسان في عالم آخر غير العالم الحقيقي، يتخيل يأمل يتمنى ثم يبحث، وكما في الحديث عن يعني الزنا أوله
يعني العين تزني النظر
ثم النظر ثم كذا ثم اللمس ثم القبلة ثم يقع في الحرام
والفرج يصدق ذلك أو يكذب.
فهالقضية يعني تبدأ مراحل، فالإنترنت هي المرحلة الأولى وتتبارى إليها الاتصال التليفوني وغيرها، فهي خطوة من الخطوات. طبعا في جوانب أخرى ما تتبعها خطوات، لكن هناك ثقافة وعقائد ويعني قيم سلبية تتكون لدى الناس، يقول كذا عادي، ما كان هذا شيء عادي، قيم سيئة، كيف ترضى أنت لأختك وزوجتك وكذا تتكلم مع فلان أو تصير مع كذا أو يصير يعني شيء من الاتصالات غير الحميدة، هذا صار
أرقام جوالات تتبادل
يعني فالعملية أصبحت يعني اهتزاز للقيم.
يعني حتى موقع الفيسبوك الذي ذكرته قبل قليل، قبل أيام وجدت فيه مجموعة في داخل الفيسبوك لسب الوهابية، هكذا يصفونهم، وجمعيات أخرى للنيل من الإسلام وتشويه الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة.
طبعا في بل هناك مصاحف محرفة أنزلت على الإنترنت بالكامل،
أعوذ بالله،
وتفسيرات محرفة مقصودة أنزلت مع المصحف نفسه، تفسيرات وترجمات محرفة موجودة، فأصبحت في الجانب العقدي، في الجانب القيمي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب النفسي، كلها مؤثرات من موسى، لكن هذا نصف الكأس، لكن هناك نصف آخر، هناك إيجابيات ضخمة لا أيضا لا ننساها أو لا يعني تستغرقنا للجوانب السلبية. يعني
يعني أنت قصدك الجانب الإيجابي، لكن حتى ما نقول إنه يعني السلبيات متكافئة مع الإيجابيات،
هي ما هي قضية تكافؤ، هي قضية وجود
والعملية، يعني بالعين الإيجابية العين السلبية تنظر قد يكون حجم كبير، لكن العين الإيجابية نريد أن نرصد الجانب الإيجابي،
لا نهم للجانب الإيجابي في هذه القضايا، يعني لها ترى على فكرة آثار ضخمة جدا.
ما هي الجوانب
أول الجوانب الإيجابية؟ يا أخي سهلة التواصل بين الناس، أنا سابقا حتى أكلم فلان لازم أتصل فيه وسعر الدقيقة كذا، خصوصا في البلدان البعيدة وغيرها، فسهلت التواصل بين سهولة التواصل بين الناس اللي يعرفون بعضهم، الأقارب الأحبة يعني أنت واحد قريبك أو ابنك أو أخوك بدل ما تكلم دقيقة أو دقيقتين أو خمس الآن تتكلم معاه ساعة وساعة، وهذه جميلة ومهمة، التواصل الاجتماعي بين الناس، غير قضية الرسائل، غير قضية تبادل المعرفة والمعلومات. أنا عندي معلومة أرسلها لك، أنا عندي قائمة بريدية فيها أكثر من 500 إنسان وهذول كلهم أصدقاء لي،
ماشي.
هؤلاء كل ما وجدت تحفة ونادرة وفائدة أرسلها لهم من عندي، وهو كذلك إن وجد شيء من عندي، فإحنا نتبادل المنافع والخبرات والفوائد والثقافات.
هذا التواصل الإنساني،
التواصل الإنساني،
تبادل المعرفة،
التواصل الاجتماعي، الاستفادة. الإنترنت كنز في المادة المعرفية في المعلومات. أنا قبل لا أجيك اليوم زين سويت بحث في الإنترنت، جمعت معلومات، جمعت دراسات، اطلعت على وثائق، اطلعت على 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 يعني إحصاءات، مقالات كذا، قرأت الشيء الكثير، طبعت بعضها وبعضها ما طبعتها، بعضها لخصتها. فيعني أقصد يعني سابقا أنا عندي مكتبة أبدأ أدور بالكتب،
بحث يدوي،
وأبحث في أوراقي الشخصية ومتعلقاتي وبحثنا، الآن لا، كلها على جنب. أول ما أبدأ في الإنترنت
الشيخ جوجل
أخذ، يعني شيخ جوجل ما قصر يعني في هذا الأمر. فالشاهد يعني
يقول إذا جاك ولد سميه جوجل.
تدري ليش سموهم سموا المصطلح جوجل؟
لا لماذا؟
هي هو مصطلح عشوائي ليس له أي دلالة وليس له أي معنى، وهم قصدوا عندما أنشأوه بهذا الأمر. فالشاهد إن العملية أصبحت يعني آثارها إيجابية ضخمة. الآن كما في الغرف السيئة، غرف البلتوك السيئة، هناك غرف طيبة، هناك غرف يعني يسمونها نقاشات إيجابية،
محاضرات
وتبادل معلومات.
نعم.
يعني الآن المصاحف بالكامل بترجماتها في موقع ممتاز من أضخم المواقع، موقع الإخوان، مكتب دعوة الجارية في الربوع.
نعم.
مكتب
الإسلام،
الإسلام رائع.
نعم.
وضخم.
نعم.
وما تتخيله. كنت أنا في البرازيل والتقينا بشخص من أهلها ومهتم بالإسلام، وقالوا أرسلوا لي أنا أبي أشوف القرآن بالبرتغالية، أرسلنا له بالبرتغالي.
ما شاء الله.
وين لو سابقا أدور مصحف مطبوع مش مشروح بالبرتغالي، وين ألقاه أصلا؟
وكيف تشحنه؟
وكذا وصل ما وصل على طول، نقرت كما يقولون الماوس وذهب له في اللحظة. فأسلمت ناس كثيرين من خلال الإنترنت، اهتدوا ناس كثيرين من خلال الإنترنت، المحاضرات الصوتية، المحاضرات المرئية، المادة المكتوبة، المحاضرات يعني المقالات. فهناك شيء هائل من المادة الإيجابية. وفي الجانب المعرفي البحث الذي يتقن الإنجليزية بالذات الإنجليزية، فأمامه كنز معرفي الهائل لا تتخيله. يعني أنا أحسن المعلومات بجيب معلومات عن بلدان العربية، وين تتوقع أجيبها منين؟
يعني المفترض أنه من
الدولة مصر مثلا.
نعم.
أروح الحكومة المصرية أو موقع
وزارة الإسكان
أبداً. نعم. أخذها من موقع CIA حق الحكومة الأمريكية.
عجيب.
موقع CIA حق الحكومة الأمريكية فيه أحسن وأدق وأحدث المعلومات عن البلدان وعن الجهات، من أحسن ما يمكن أشوفها. بس اللي يتقن الإنجليزية فعنده كنز هائل من المعلومات والمادة المعرفية المتاحة، وأي شيء تتخيله موجود، بس تخيله.
وأحدث البحوث والدراسات،
أحدث الأشياء. طبعا هناك مواد
ربما قبل أن تطبع أصلا،
بعض المواد وهي قليلة جدا مقابل، لكن حنا نتكلم عن 99% من المادة مجانية.
ويعني والعجيب انه الاشياء التي يدركها ويلاحظها الشيخ جوجل هي فقط نسبه 30% او ربما اقل، هنالك انترنت اخر مخفي.
صح. ما تم توصيفه ولم يتم ادخاله. صحيح هذا الكلام.
وواكبت عمليه ثوره الانترنت هذه الان، واكبتها ايضا عمليه الانفجار المعرفي. اصلا العلوم نمت المختلفه.
انقلك نقله.
نعم.
طريفه.
تفضل.
سويت رصد في رمضان الماضي.
نعم.
ما هي أول 100 موقع يتابعها السعوديين؟
ممتاز. هذه دراسة تهمنا.
في رمضان.
في رمضان.
في رمضان.
أهم 100 موقع
يتابعها السعوديون.
نعم.
أو قصدي من السعودية.
نعم.
العجيب في الرصد، رصد خفيف وسريع، ما وجدت موقع إسلامي.
لا إله إلا الله.
في رمضان.
في رمضان في السعودية.
في السعودية. المواقع.
رمضان الماضي.
المواقع 100 الأولى ولا واحد موقع إسلامي من المواقع المشهورة إسلامي.
دكتور معقولة؟
هذا أنا.
كيف بحثت؟
من خلال إلكسر. ترتيب إلكسا هو أشهر ترتيب للمواقع. فالمئة الأولى ولا واحد موقع إسلامي هو في رمضان.
أجل ماذا فيها؟
مواقع الأغاني، مواقع الكرة والرياضة، مواقع المنتديات بأنواعها وأشكالها، مواقع الاجتماع، بعض المواقع الاجتماعية، بعض المواقع الإخبارية، وبعض الصحف.
هذا المعنى ذلك أن كثير من الناس إذا كانت المئة الأولى في السعودية في رمضان، معنى ذلك أن معظم الناس يتجهون إلى الجانب السلبي في الإنترنت.
إن الجانب، خلنا نقول الجانب غير المفيد.
غير المفيد.
بشكل آخر قد يكون سلبي مطلق أو قل إنه غير نافع. يعني.
طيب يا دكتور. مع هذا الواقع. ومع واقع آخر، سهولة الدخول إلى الإنترنت. الآن أصبح في شوارع ذكية، وربما في المستقبل تكون المدن كلها ذكية والإنترنت يكون متاح، ومتاح عبر الجوال أيضا، والجوالات أصبحت يعني كمبيوترات كفية ومختلف التقنيات. يعني سهولة دخول الإنترنت، سرعة الإنترنت، كثرة المواقع، تطور الإخراج الفني للمواقع، كل هذه الأمور كيف تتوقع آثار هذا الواقع على الأسرة؟
واقع ضخم يعتمد على مستوى التعرض وكم التعرض، نوعية التعرض. هذه الأسر إلى ماذا تتعرض؟ في بعض الأسر عندهم نوعية من السيطرة لا بأس بها، فغالبهم يعني مواد مفيدة أو محافظة أو إخبارية أو غيرها، لكن الغالب ليس هذا في الحقيقة. الغالب أنه حسب توجه الأسرة نفسها أو أفرادها نفسهم. يعني وجدت من المواقع القوية مواقع نسائية، وهذه المواقع النسائية مواقع عبارة عن منتديات نسائية، مواقع قوية ولها جمهور ولها
مواقع إسلامية. هذه
لا مش إسلامية، لا مواقع عادية، لكن فيها مواد منوعة، فيها من أكلات وأزياء وصحة وتغذية، مواقع عامة فيها الغث والسمين. وفي مواقع يعني إمتاعية وترفيهية وتسلية. نوعية التعرض الناس، يعني مو قضية إنه يتعرض للإنترنت، لكن نوعية التعرض، يعني الشباب تستهويهم المواقع المنتديات، تستهويهم مواقع الرياضية، تستهويهم بعض المواقع الإخبارية، لكن مواقع ثقافية وعلمية وكذا ما تجيب. الأطفال مواقع ألعاب، الآن مواقع الألعاب لها يعني حضور كبير خصوصا في وسط الأطفال. كبار السن يتابعون الصحف والأخبار والمواقع ذات الطابع يعني الإخباري بشكل أو بآخر. يعني حسب نوعية فرد في الأسرة يكون التعرض، لذلك ليس هو نسق واحد يعني. لكن في الجملة هناك تأثير ملموس وضخم، وأيضا يعني متنوع، لأن مو مثل الفضائيات. الفضائية في النهاية قنوات محدودة مهما كثرت، لا، هنا نوعيات مختلفة.
نعم.
وأشكال وألوان،
مليارات الصفحات.
أيوة، تكلم عن ملايين.
نعم.
ملايين ضخمة. فأنت يعني ممكن تبحث عن شيء يجيك شيء ثاني، فتدخل في شيء ثاني ما حسبت له.
نعم. أصلاً الشيء الثاني هو يدخل عليك، يدخل على بريدك ويقتحم صفحاتك كإعلان إلى ما هنالك. على كل حال، فصل قصير نستأذنكم أيها المشاهدون الكرام، ونواصل حديثنا إن شاء الله.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح. مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نفتح فيها ملف الإنترنت والأسرة مع الدكتور مالك الأحمد. مرحبا بك دكتور مجددا. دكتور، بعد هذا التجول البانورامي صح التعبير، وعذرا على استعمالي لهذا المصطلح غير العربي، لنا وللسادة المشاهدين أن نسأل، ما هي طرق استيعاب هذا الواقع الجديد، واقع الإنترنت الآن في ميدان الأسرة، وكيف نحسن التعامل معه في ضوء حلول واقعية وعملية؟
العملية معقدة، والتعقيد يأتي من صعوبة الرقابة. مهما وضعت من رقابة على الأسرة،
استحالة الرقابة،
يعني شبه مستحيلة، ما نقول مستحيل تمام، لكن شبه مستحيلة. وإن يعني أغلقت الباب تماما فأنت خارج
تثير الفضول ربما،
لا، وخارج نطاق العالم هذا. طيب، وإن فتحت الباب أيضا مشكلة. التربية لها دور في هذا الجانب، التوجيه له دور، محاولة الرقابة غير المباشرة
من الوالدين تقصد، نعم
الوالدين والأسرة، يعني انتبهوا لا يصير كذا، يعني انتبهوا كذا. وأيضا أنا ذكرت نفس الكلام السابق لموضوع القنوات الفضائية
في حلقة القنوات الفضائية، نعم،
نقلل من فترة التعرض، يعني لا نترك الولد طول الوقت عند جهاز وطول الوقت مقابل الانترنت، لا خلنا يشوف احيانا برامج مسجل على الكمبيوتر، ما عندنا مشكله. بعض الاشياء يعني فيها تسليه، في اشياء فيها تطوير ذكاء، هذه مهمه جدا، يعني في مواقع لتطوير الذكاء والالعاب التفاعليه والذكاء. دائما اقول لاولادي يدخلوا اكتبوا ذكاء، العاب ذكاء، فيكتب العاب ذكاء وتطلع على مجموعه مواقع ويخزنها، فبداوا يتعلمون عندي على العاب ذكاء ويلعب ويستفيد ويتطور ذكاء وايضا يقضي وقت. فالعملية
وتمنعه عن مواقع أسوأ،
يعني هو ما راح يستطيع أنه يبحث بالبحث اللي إحنا نتصوره، لكن في النهاية خلوها في أيضا أجواء مفتوحة، لا تخلي الأولاد في غرف مغلقة، لا بد
هذا عنصر آخر الآن، أن موقع الإنترنت في البيت
تكون في حتى لو الجهاز الخاص لا يغلق عليه الباب، لا يوجد أبواب مغلقة، لا الانترنت ولا الفضائيات.
طيب الآن يا دكتور عفوا، يعني صار الآن أبنائنا الصغار الآن في المراحل الابتدائية مع الكمبيوتر المحمول ويضع كلمة سر عليه،
معلش يبقى ما تخليه في مكان مغلق، في غرفة الباب مفتوح، تدخل عليه أنت، تدخل أمه،
أجل حتى كلمة السر يعني من المهم أن تكون معروفة لدى الوالدين
أو الكبار، ما تدخل له في وقت وتجد أنه في إغلاق، لا تكون دائما مفتوح وأشوف إيش اللي طالع، وخل عنده ثقة بالنفس، عطى ثقة،
نعم هذا عنصر آخر، تربية الثقة في النفس،
نعطيك ثقة لكن خلها الأمور مفتوحة،
نعم،
وطالع لكن انتبه الأشياء الكذب. فالعملية لابد تكون متوازنة بين إعطاء الثقة وبين الرقابة وبين التوجيه وبين يعني تطوير مهاراتهم في البحث المناسب، خلنا يبحث في أشياء مناسبة، فهي مجموعة من العناصر. وخلنا إيجابي، خلنا يشارك في بعض المنتديات، في بعض المواقع، يعني خلنا يشارك
مشاركة. طيب الآن يعني وردت على بالي فكرة أيضا في هذا السياق يا دكتور وأعرضها عليك الآن، يعني كما أن الإنسان يبحث عن الرفقة الصالحة في الواقع الحقيقي، أيضا الرفقة الصالحة في العالم الافتراضي،
خلها
في عالم الإنترنت أيضا،
عند أصدقاء يتبادل معهم الصور، يتبادل معهم الملفات وكذا، بس أصدقاء مجيدين يعرفهم، من أصدقائك يقولك فلان ابن فلان وفلان ابن، خلاص أنت عرفت أبناء أسر محافظة وعارف أولادهم، خلهم يتبادلون بينهم ملفات،
يعني هو دخوله في وسط مجموعة من الأصدقاء الطيبين سواء في المواقع الاجتماعية
أي مكان
أو في غرف البالتوك أو غيرها أو البريد
أو البالتوك أو أي شيء،
يعني الصحبة كما أنها مؤثرة في الواقع،
صحيح،
مؤثرة في الميدان الافتراضي،
فمن يتصل فيه يؤثر فيه، والتأثير قد يكون كما قلنا إيجابي وسلبي، فإحنا ننظر إلى الجانب الإيجابي.
نعم.
أيضا من الأشياء اللي إيجابية في هذا الأمر أننا إحنا نكون بيننا كأسرة نتواصل في الإنترنت، أنا أرسل لأولادي في الإنترنت رسالة،
ما شاء الله،
يعني من قائمة أولادي
اللي موجودين معك ولا اللي في المسافرين؟
اللي هنا في السعودية،
ما شاء الله، ما شاء الله،
أرسل لهم، يعني عندي أنا من قائمة البريد أولادي،
لا تنسى ترسل لي أبدا،
أعطني بريدك
إن شاء الله،
فشاهد يعني حتى أولادي أرسل لهم، يعني أرسل لصديقي، ما أرسل لولدي، لا أرسل لولدي، وأولادي يرسلون لي بعض الأشياء اللي يشوفونها حلوة. فالشاهد يعني أيضا نتواصل ونتبادل ملفات وفوائد وغيرها،
يعني هذا أيضا مصطلح أيضا التواصي بالحق والتواصي بالصبر في عالم الإنترنت،
صحيح،
نعم.
والقضية أنا حضرت مؤتمر أيضا، نذكر مؤتمرات ومواقف قبل كم تقريبا 4 أو 5 سنوات كنت في المؤتمر العالمي للصحافة، لاحظ المؤتمر العالمي للصحافة،
نعم،
في إيرلندا، حضر من المتكلم الرئيسي او مجموعه المتكلمين، المتكلم الرئيسي الاول كان نائب رئيس شركه نوكيا، نوكيا
جاي معنا في ما دخله في مؤتمر الصحافه،
كلنا تساءلنا، قال انا سوف اجاوبكم والتساؤل تتكلمون عنه، قال الان عالم الاعلام راح يتكامل وهذا الجوال زين هو الاعلام القادم،
الجوال هو الإعلام القادم،
الإعلام القادم هذا كلامه، يقول أنا أشبك في إنترنت من خلال الإنترنت، إيش أشوف؟
القنوات الفضائية،
الفضائية،
الإذاعات،
الإذاعات،
القنوات المغلقة،
صحيفتي المفضلة،
الصحيفة،
مجلتي، ورانا بعض المجلات اللي خاصة على شبكة الإنترنت يوصلونها له،
الدردشة المرئية،
أتصل مع أصحابي الدردشة وأتصل التليفون، أكلم صوتين، فكل أدواتها. فالآن عالم الرقمي قاعد يتداخل بشكل هائل،
فخلال هذا الجهاز البسيط أدخل على الإنترنت، أتواصل مع أصحابي، أشوف قنوات، أسمع إذاعات، يعني كل ما تتخيله. فالعملية أيضا لا نتخيل أن لازم نلتب حتى أشوف كمبيوتر، حتى يعني أشوف الإنترنت.
طيب يا دكتور،
فالآن العملية صارت.
أنا أظن الآن أن هنالك سؤال يفرض نفسه، وأتوقع أنه عند كثير من المشاهدين. نحن قدرنا أن نصحونا فجأة على هذه الطفرة الهائلة في جانب الإنترنت، كما صحونا فجأة على طفرة هائلة في الفضائيات. عموما نحن في حلقتنا نبحث الإنترنت الآن. يا دكتور، هل ترى أن الآباء أنفسهم، وكثير منهم لا يعرفون الإنترنت أو يعرفونه بقدر ضئيل، قادرين على توجيه أبنائهم الذين انفتحوا وولدوا وانفتحت عيونهم على أحدث التقنيات؟
كثير من الآباء أفهم من أبنائهم في موضوع الإنترنت.
نعم،
كثير من الأبناء
نعم
أفهم وأعلم بموضوع تفاصيل ودقائق الإنترنت من أبائهم. لذلك إحنا نقول
أجل كيف
تكلمنا قبل شيء بناء الثقة، التوجيه. قد لا يفهم هو تفاصيل الإنترنت ولا يعرف، والابن يدخل من المواقع، لكن عند الجانب الآخر الجانب التوجيهي وجانب التربوي. لكن في النهاية، في النهاية اللي هو من وصل إلى مرحلة النضوج والبلوغ وخلاص، يبقى انك لا تهدي من احببت، انت تبذل الاسباب، وقد يعني ياخذ بكلام قد لا ياخذ. في النهايه رقابه ذاتيه، لازم نفعل موضوع الرقابه الذاتيه. يا ابني انا مو طول الوقت معك، يا ابني انا قاعد اوجهك، وابني الثاني انا يدرس برا في 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 الخارج، انا هناك كل شيء متاح لك زين، لكن امامك
رقابه. أجل انت ضعه امام المسؤوليه.
إيه انت مسؤول، انت مسؤول امام الله وامامي.
نعم،
انت مسؤول امام الله، والذي سوف والله، وليس أنا المحاسب. أنا يعني مسؤوليتي تنتهي بالتوجيه وإبراء الذمة، وإذا وصلت إلى هذه المرحلة خلاص مسؤوليتك أنت الآن كامل أهلية.
أجل التربية
نعم مكلف،
التربية على تحمل المسؤولية وعلى الثقة وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى صناعة الرقابة الذاتية القوية.
لا نستمر على العملية والله أننا بنتابع وندقق ومدري إيش وبرنامج فلترة، ما تنتهي العملية.
لكنها على كل حال هي مطلوبة بالذات على مستوى الحكومات، لأنها تمنع قطاعات كبيرة من الناس.
أنا ما أتكلم عن الأفراد يعني، لكن أتكلم الهيئات والمؤسسات والحكومات. ينطبق على الموضوع، القائد في اليم وقال إياك أن تبتل بالماء. لا يا أخي، لا تلقي في اليم وما يعرف يسبح، ألم السباحة فلا يطب في البحر. لكن تقول
عفوا ما تطبيق هذا المثل فيه؟
يعني احنا نتكلم عن المسؤولين.
نعم،
كدول ومؤسسات وهيئات.
نعم،
ما تقول تخلي للناس مواقع إباحية متاحة تقول انت رقابة ذاتية.
نعم،
لا تخليها.
صح،
يعني حتى الدول مثل الصين وهي دولة بوذية ومع ذلك منع المواقع الإباحية.
نعم،
فبعض الدول حتى اللي ما عندها دين يعني عندها أخلاق،
لأن هذا
المسؤولية،
لأن هذا الأمر يهدم الأسرة والإنسان في أصله. نعم،
وأمريكا مع اختلاف يعني عندها نوع من أنواع الرقابة على موضوع الأطفال والمواضع الإباحية. فكل بلد له نظامه. احنا أيضا نقول لابد يكون لدينا النظام الخاص، ومع ذلك للأسرة دور آخر مكمل ومطلوب يعني.
طيب ماذا لو حدث أن اكتشف أحد الوالدين انحراف معين عند ابنه أو قريب له؟
ما يخبره، لكن
كيف العمل؟
يستخدم معه أسلوب يعني التحايل، يعني يبعد عن هذا الميدان، يأخذه في سفر، يعني لا يواجهه بمواجهة مباشرة.
يعني حتى لو كان الأمر خطير؟
يعني لا يواجهه.
مثل القصة اللي ذكرتها مثلاً.
أو إذا تجاوزت يعني إحنا نتكلم عن داخل الإنترنت، تجاوزت علاقات في آخر، هذا موضوع ثاني. هذا تجاوز موضوع الإنترنت، لكن نتكلم مازال في إطار الإنترنت وأشياء سيئة وكذا. أنا اقتراحي التعامل الإيجابي، وهو يعني محاولة يعني توجيه وعدم يعني الأشياء، يعني عدم مواجهة مباشرة. لا تسوي كذا، لا يعني فوائد الأشياء هذه وسلبية الأشياء هذه بدون ما نقول لها افعل ولا تفعل، أو أنك فعلت فلا تفعل.
يعني أنت تعمل على محور
إيحائيات.
نعم، إيحائيات
أخذ معي في سفر وأجيب لك قصص سيئة ماشي.
نعم،
ناس وقعوا في أشياء سببها الأشياء هذه.
يعني
في نفس الوقت
زي
ما قلنا الإنترنت مفتوح.
ممتاز. يعني أنت هنا تعمل على طريقة الحفاظ على الاتصال الجيد بينك وبينه، وأيضا على الإرشاد وتنمية الرقابة الذاتية. نعم، طيب هل هنالك دور للدعاء والمربين أو عفوا نعم هم لهم دور في كل شيء، لكن ما دورهم المنتظر في مجال الإنترنت؟
طبعا إحنا نحتاج دور الجميع، يعني دور المؤسسات، دور الحكومات، ودور لأصحاب الفكر، يعني من دعاة ومصلحين ومربين، كل على ثغر. يعني العملية جاءتنا فجأة وإحنا غير مستعدين في الحقيقة.
نعم.
خلينا نكون واقعيين، ما كنا مستعدين لهذه الطفرة.
نعم.
واحد عطشان وأمامه بحيرة من الماء
فجأة،
يعني الماء الزلال،
الماء وأنواع الأطعمة،
فما بالك أو واحد كذلك محروم من الطعام وبوفيه مفتوح عام. فالإنسان يعني لازم يكون واقعي في التعامل. احنا نحاول أن يعني يكون لنا دور في التوعية.
نعم.
وأيضا في إيجاد برامج. احنا كثير ما نتكلم في التوعية، ورغم أهميتها لازم يكون في برامج متاحة. كيف برامج
بدائل متاحة؟ قصدك
بدائل إيجابية، يعني عندنا مواقع، عندنا يعني مجموعات بريدية، عندنا
غرف صوتية،
يعني عندنا كل ما يحتاج. يعني احنا يعني شفنا بعض الأخوان من شو اسمه بعض كارثة جدة على سبيل المثال، سووا مجموعة لمحاربة الفساد، ومجموعة معا ضد المفسدين في سبب كارثة جدة، ومجموعات تتكون لمحاربة كذا. احنا استفدنا من
مجموعات لغلق الغرف الإباحية في الفيسبوك،
يعني
وكذا
سوينا الآن على الفيسبوك مجموعات كثيرة وإيجابية وهكذا. فإحنا لابد نبادر. يعني أنا أعرف بعض الأخوان ما له موجود، ما له وجود في الإنترنت. ليش يا أخي؟ أنت مربي، أنت مفكر.
نعم.
أنت داعي، لماذا ليس لك هذا؟
والأمر يعني كما يعلم يعني كثير من السادة المشاهدين لا يتطلب جهود مالية.
أعطيك شخص،
هناك أشياء مجانية تستنشق مجموعة مجانا
في الفيسبوك. صلاح الراشد، صلاح راشد عنده 5000 صديق يتابعون مواده ويتابعون.
هناك ناس عندهم 7000 و8000،
هذا الحد الأقصى. يقول هو لو إن
لا، أنا شاهدت 7000 وكذا، أو قد يكون هذه مثلا مجموعة
فيسبوك،
لكن
الفيسبوك ما تسمح لها أكثر من 5000. على كل حال يعني مجال أنك تتواصل مع الآلاف.
الدكتور عوض القرني نفس العملية، قال أنا لا أستطيع أن أضيف صديق جديد لأنني بلغت النصاب 5000 صديق.
هنا
هنا
شاهد، يعني أنا عندي مجموعة، أنت عندك مجموعة، وهكذا تواصل.
على كل حال هذا الخمسة آلاف داخل موقع واحد من مواقع ال يعني.
وما بالك لو عندك
مواقع أخرى
وعندك مجموعة بريدية،
مجموعة بريدية مفتوحة
فيها 5000 10000.
لا، مجموعة بريدية مفتوحة،
وعندك 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 وعندك.
لو عندك موقع، لو عندك مدونة الآن، مدونة تستطيع تفتح مدونة ويشاهدها الملايين في مختلف الدول.
والعلماء والمثقفين وأصحاب الرأي لابد يكون وجود إيجابي، مو فقط توعية يقول يوعي الناس مخاطر وسلبيات وإيجابي، لا، لازم يكون حضور.
بارك الله فيكم. أجل، بهذه الحلول المختلفة والمتنوعة بإمكاننا أن نخطو خطوات جيدة في استيعاب هذا القادم الهائل الجديد، ومحاولة صناعة مستقبل أفضل إشراقا إن شاء الله للأسرة المسلمة. باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام، أرحب بضيفي هذا اللقاء دكتور مالك الأحمد، وأشكره على حضوره وإسهامه، كما أشكركم جميعا أيها الإخوة الكرام على متابعتكم وحضوركم معنا قلبا وقالبا، وننتظر تواصلاتكم معنا بالطرق المختلفة، بالبريد الإلكتروني للموقع، وبالدخول إلى منتدى الموقع، وبرسائل الجوال. ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. دمتم بخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين، مستشارون دعاة بالصراط المستقيم، في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح.
مستشار